إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في آخر جلسة في تفسير سورة الفجر. أظن أنه بقي لنا فقط 10 آيات نكملها اليوم، وقبل ذلك لا بأس كما جرت العادة أن نذكر ما جاء في الدرس الماضي باختصار شديد. ذكرنا قول الله تبارك وتعالى الآية 9: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. ثمود قلنا هم قوم صالح، هم قوم صالح، نبي الله صالح عليه السلام، ومساكنهم معروفة إلى الآن. الذين جابوا قلنا بمعنى الذين قطعوا الصخرة. الواد هو واد القرى، ويسمى أيضا الحجر. قال الله جل جلاله بعدها: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى. ذي الأوتاد قيل، ذكرنا جملة من أقوال العلماء في المسألة، قيل أوتاد الخيام التي يعذب بها المؤمنين، هذا قول. وقيل كذلك الأوتاد المقصود بها هي الجنود التي يثبت بها ملكه. وقيل ما ملخصه هذه الأهرامات الموجودة الآن. قال الله تعالى بعدها: الذين طغوا في البلاد، أي تجاوزوا وتعدوا حدود الله. فأكثروا فيها الفساد، أي العمل بالكفر وأنواع المعاصي. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أنزل الله عذابه عليهم. إن ربك لبالمرصاد، أي يمهله عفوا قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال بعدها: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، أي إذا ما اختبره وامتحنه ربه بالنعمة وجعله في أطيب عيش، فيظن ذلك لكرامته عند ربه فيقول ربي أكرمن. قال الله تعالى بعدها: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أما إذا ابتلى بمعنى اختبره، قدر عليه أي ضيق عليه رزقه فيظن، هذا الفهم انت ابن آدم، فيظن أن ذلك لهوانه على الله، فيقول هذا الإنسان ربي أهانني لأنه ضيق ولم يوسع عليه في الرزق. قال الله تعالى بعدها: كلا بل لا تكرمون اليتيمة ولا تحاضون على طعام المسكين. بالنسبة لتحاضون يعني قراءة صحيحة، يعني الذين قرأوا وقالوا لا تحاضون صحيح، الذين قالوا لا تحضون صحيح كذلك، على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هنا يصحح لك المفهوم، قال ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، بل الإكرام بطاعة الله. الإكرام ليس أنه يعطيك المال ويعطيك الصحة ويوسع لك، لا، وإنما بطاعة الله تبارك وتعالى يكون الإكرام. والإهانة إذا الله تبارك وتعالى أهان إنسان فبمعصيته، لأن الإنسان عصى الله تبارك وتعالى. قال: وأنتم لا تكرمون اليتيمة. اليتيمة هو من مات أبوه من ذكر أو أنثى ولم يبلغ بعد. أما من مات، هذا اللي مات باباه يسمى اليتيم ولم يبلغ، طبعا ذكر أو أنثى كيف أما من مات أبواه يعني الأب والأم فيسمى في اللغة العربية اللطيم. أما من ماتت أمه هذا اللي كنت يعني نسيته في الدرس الماضي الآن يعني أتيت به. أما من ماتت أمه فقط وبقى باباه فيسمى في اللغة العربية العاجي، هذه فهموها، فهمنا؟ اللي مات باباه وحده يقولوا له اليتيم، اللي مات باباه وإما يقولوا اللطيم، ويقولوا حتى العرف العامية. وقلت لكم المثال في الدرس السابق، قلوا واش راه فلان، يقولوا راه يطلاطم، فهمنا؟ يعني شأنه أو حاله كمن فقد أبواه ولو كان بالغا، فهمنا؟ هذه لغة عربية يعني عتيقة صحيحة. أما هذا اللطيم يعني من مات أبواه يعني الأب والأم. أما من ماتت أمه طبعا بقي أبوه حيا يسمى العاجي. العاجي اللي حب يرجع يعني لظن كتاب صغير نتاع المختار الصحيح نتاع الرازي، فهمنا؟ مختار صحة نتاع الرازي يلقى في المسألة هذه، لا أظنها في مسألة يتيم، لما تبحث على كلمة لا ديفينيسيون نتاع كلمة يتيم في اللغة العربية تجد هذه الجملة هذه حتى نتق الكلام. نرجع إلى الآية، قال لا يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا يحث، هذا أهل الجاهلية، ولا يحث يعني يأمر ويطلب ويحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين وتأكلون الثراث، يعني هنا المقصود به قلنا أنه الميراث أكلا شديدا، وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره، وأنهم لا يورثون النساء والصبيان، وقال بعضهم أكلا لما لا يسأل، هذه ما ذكرناها لكم مش في الدرس، يعني موجودة في بعض التفاسير، أكلا لما ليس بمعنى يأكله كله ويعني أكلا شديدا، وإنما لا يسأل عنه، هذه انتبهوا لها يا أخوانا الكرام. قالوا في التفسير هذا القول هذا يقول لا يسأل عنه أحلال هو أم حرام، فمن أكل اللمة يجمع يلم من غير ما يسأل، حال الحرام يستوي عنده كل شيء، ويحبون المال حبا جما أي كثيرا. ثم اليوم بقيت لنا الآيات الأخيرة إلى ذلك، والحين أترك الكلمة للأخ عبد الرحمن، تفضل جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ce soir nous allons continuer concernant l'exégèse de sourate Al-Fajr, l'aube, et nous avons vu 10 versets et nous allons voir inshallah avant de rentrer dans la suite le résumé de ce qui a été vu la semaine dernière. Donc nous avions vu le verset 9 qui signifie et avec les Thamoud qui taillaient la roche ou qui taillaient les rochers dans la vallée. Nous avons vu que Thamoud c'est le peuple de Salih, le prophète Salih, et leurs maisons sont connues jusqu'à nos jours. Donc ils creusaient les rochers pour faire leur demeure à l'intérieur. Donc Al-Ladina Jabou, Jabou ça veut dire ceux qui creusaient la roche. Dans la vallée, et la vallée, nous avions vu que c'est l'endroit, la rencontre des deux montagnes. Ensuite, le verset 10, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. Pharaon, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa, alayhi salam. L'homme aux épieux. Les épieux, certains ont dit que ça signifie les épieux que l'on utilise pour dresser une tente. Pharaon utilisait ses épieux pour châtier les croyants. Qu'il utilisait ses pics pour châtier les croyants. D'autres ont dit que ce terme, Pharaon, l'homme aux épieux, désigne son armée. Avec son armée, il justement avec son armée, il stabilisait sa royauté et il raffermissait sa royauté. Et certains ont dit que ces épieux, ce sont les pyramides actuelles que l'on trouve à forme triangulaire. Ensuite, le verset 11, tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. Ils transgressaient, dépassaient les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils avaient commis beaucoup de désordres. Le désordre qu'ils avaient commis, c'est-à-dire les actes de mécréance, de non-croyance, et les péchés de toutes sortes. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux un châtiment. car ton Seigneur demeure aux aguets. Car ton Seigneur demeure aux aguets. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse du temps à ces personnes qui commettent des péchés, il leur laisse du temps jusqu'au jour où il les saisit durement. Ensuite, nous avions vu le verset qui signifie « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant. » L'homme, lorsque celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éprouve en lui donnant beaucoup de biens, en lui accordant des bienfaits, en lui accordant une vie facile, alors celui-ci, il dit « Mon Seigneur m'a honoré. » Donc cette personne-là, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des bienfaits, lui a donné beaucoup de subsistance et une vie facile, il s'imagine que Allah subhanahu wa ta'ala l'a préféré et l'a honoré. Une autre catégorie, par contre, quand il est éprouvé, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, donc il y a une autre catégorie d'hommes qui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala réduit leur subsistance, réduit leur bien dans la vie d'ici-bas, il leur donne une vie qui est difficile. Cette personne-là, alors, il pense que son Seigneur l'a avili, l'a rabaissé et ne lui a pas accordé de valeur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a corrigé cette façon de penser. Donc, ce n'est pas parce que la personne a beaucoup de biens dans la vie d'ici-bas, ce n'est pas parce que la personne a beaucoup d'argent ou a une vie facile, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime ou l'a honoré. Et ce n'est pas parce que une personne est pauvre et n'a pas beaucoup de biens, que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a avili et l'a rabaissé. Mais celui qui est honoré, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui obéit. Et celui qui est avili et rabaissé, c'est celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avions vu les versets 17 et suivants. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Donc nous avons vu le terme orphelin. Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers l'orphelin. Ce terme-là en arabe, on peut lui donner plusieurs, ou il a plusieurs termes qu'on utilise pour désigner un orphelin. Un orphelin qui a perdu juste son père. Celui-là, on l'appelle al-yatim. Celui qui a perdu uniquement son père, en arabe, on l'appelle al-yatim. Et qui n'a pas atteint l'âge, il a perdu son père avant d'avoir atteint l'âge de la puberté. Celui-là, on l'appelle yatim. Ensuite, il y a celui qui a perdu sa mère et son père. S'il a perdu ses deux parents, celui-là, on l'appelle en arabe « al-latim ». Et il y a une troisième désignation, ou un troisième adjectif qu'on utilise pour une personne qui n'a perdu que sa mère. Celui-là, on l'appelle « al-aji ». Donc il y a trois termes, celui qui a perdu que son père, « al-yatim », celui qui a perdu que sa mère, « al-aji », et celui qui a perdu son père et sa mère, on l'appelle « al-latim ». Donc, concernant le verset, mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers l'orphelin. Vous n'êtes pas généreux envers l'orphelin qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici blâme ceux qui ne s'incitent pas mutuellement, qui ne s'encouragent pas mutuellement à nourrir le pauvre. Qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace. Donc, il dévore l'héritage avec une avidité vorace. Donc il dévore cet héritage de façon vorace. Ils prennent la part des autres, ils prennent leur part plus la part des autres, et ils ne laissent pas d'héritage aux femmes ni aux enfants, et on avait vu pourquoi, parce qu'ils considéraient que les femmes et les enfants n'avaient pas le droit à l'héritage. Et aimer les richesses d'un amour sans borne. Et on a vu aussi, vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace, c'est-à-dire sans chercher à savoir si ce que vous mangez est licite ou pas. Donc il dévore l'héritage sans chercher à savoir si c'est licite ou si ce n'est pas licite. Et aimer les richesses d'un amour sans borne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici l'âme ceux qui aiment les richesses justement d'un amour sans borne, sans limite, et qui aiment trop justement les richesses de la vie d'ici-bas.
Non. قال الله تبارك وتعالى بعد في الآية الحادية والعشرين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كلا هذه الكلمة هذه أو يعني الحرف أو الأداة بتعبير النحاة هذو المتأخرين يقولوا أداة فمن هادو اللي درسوا النحو في الوقت الحالي يقولوا أداة القدامى ما يعرفوهاش سيبويه ولا اللي قبله يقولوا حرف عندهم يعني الكلام في اللغة العربية اسم وفعل وحرف ما عندهمش هذه الأدوات اللي يعبروا بها المهم كلا هذه أداة بتعبير المعاصرين حرف بتعبير المتقدمين كلا هذه تكلمنا عليها قلنا هذه الحرف هذا يفيد الردع والزجر فهمنا يعني تردع ولا تزجر إنسان حب العامية يقول لك زفر فيه قال له الشهادة كذا وكذا وكذا فهمنا يعني بنوع من النرفزة وفيه الغضب هكذا الله تبارك وتعالى لماذا لأن المقام والموضع والمكان اللي يتكلم فيه ربي سبحانه يقتضي ذلك لازم يقول هكذا لأنه في مقام تاع وعيد فهمنا كلا هذه إذن حرف يفيد الردع يعني ردعهم عن ذلك على الشيء اللي شفناه انت كلا بالله تكرم اليتيم الأمور هادلة وأنكر عليهم هذا الفعل لأن فيه ردعا لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم ثم أتى بالوعيد قال إذا دكت الأرض دكا دكا ما معنى الدك في اللغة العربية معناه الحطم والكسر في اللغة العربية الدك معناها الحطم والكسر يعني حاجة تتكسر تتحطم فهمنا والمراد هنا الأرض الكوكب أو الكرة الأرضية بتعبير المعاصر الآن الذي نعيش عليه موش أرض واحدة أخرى فهمنا وإنما هذه المقصود بها الكرة الأرضية التي عليها الناس ودكها وحطمها كيف يكون يكون بما يحدث فيها من زلازل يعني هذا الكوكب هذا الأرض يتحطم بالزلازل كما أخبرت الآية في قوله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها باش نفسر القرآن يفسر بعضه بعضا فالأرض تدك يعني تحطم وتكسر لا جبال هذه الجبال الرواسي هذه الشامخات يعني التي لا تذهب ولا تجي تتحطم ولا أشجار ولا بناء بل الأرض تكون أرض مستوية لا ترى كما قال الله تبارك وتعالى فيها عوجا ولا أمتا ما تشوف فيها لا عوجة يعني لا انخفاض ولا ارتفاع أرض مستوية هذه كاملة لشيخنا الكرام هذا التحضير لأرض المحشر الأرض التي يحشر عليها العباد ما يجيش واحد يقول فيه مكان منخفض الروح نلبد فيه روحي ولا كذا ولا هنا صرا حاجة واحد يهرب الواد واحد يهرب الجبل واحد كذا ونسلكوا رواصنا هذه ما كانش هذه غير في الدنيا كاينة وهو إذن قلنا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وهو المكان المرتفع أي لا ترى انخفاضا ولا ارتفاعا دكا دكا بعض العلماء انتبهوا بعض العلماء قال دكا دكا يعني انها تدك يعني اسلوب ستيل طريقة عند العرب كي يتكلموا على حاجة تحدث مرة بعد مرة يقولوا مثلا هنا قال دكا دكا الرسول صلى الله عليه وسلم قال على المرأة التي تزوج اظن نفسها يعني لم اخطئ قال فنكاحها باطل 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 وكرره ثلاث مرات فهمنا يعني لما يبين لك ان الشيء هذا يعني هنا قال يوقع مرة بعد مرة كاين تفسير ولا توجيه واحد اخر متاع العلماء قالوا دكن الثانية قالوا توكيد لفظي بغى يأكد لك يعني هذا الشيء هذا لماذا؟ لأن الناس يستغربون ذلك، كيف أرض عاشوا عليها الناس؟ لا أدري، يعني تشوف هذو اللي يديروا يعني الجيولوجيا والأمور هذه يقول لك الكوكب هذا عمره كذا وكذا، كيف يجي نهار ويتكسر وتتوقف الحياة؟ يعني كأن عقل الإنسان لا يستوعب هذا. فأكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر هذا الذي سيقع لا محالة بقوله دكا دكا، يعني لزيادة إذن التوكيد وتحقيق هذا الدك. الدك الأول منصوب على المفعول المطلق، شوف أنا قال لك دكتي، إذا دكتي عندنا الفعل الأرض دكا، هذا لما يجي تجي كلمة تكون هكذا منصوبة وتكون مجردة ما فيهاش الألف واللام يسموها في اللغة العربية المفعول المطلق، الذي في اللغة العربية وش هو الدور نتاعو المفعول المطلق إذا كان كما هو يعني مركب من نفس الحروف دكاتي دكا، الحروف دي هي يعني من مادة الفعل كما يقولوا في اللغة العربية، يعني يقول لك هنا الدور نتاعو التأكيد ونفي المجاز، أي أنه سيقع حقيقة لا محالة، فهمنا؟ ولهذا الذين أنكروا كلام الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام ردوا عليهم علماء اللغة العربية، قالوا لهم كيف تديروا الآية وهي تقول وكلم الله موسى تكليما، تكليما هذه مفعول مطلق مأخوذ من مادة الفعل يدل على أن هذا الكلام حقيقي يليق به جلال الله تبارك وتعالى وليس مجاز وليس استعارة ولا وجه لتأويله غير هذا التأويل، فهمنا؟ قال الله تبارك وتعالى إذن هنا يأكد، نرجع فقط نلخص، إذن يأكد أن هذا الدك سيقع لا محالة وأنه على الحقيقة لا على المجاز. قال الله تبارك وتعالى بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، يجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده كما بينت آية أخرى في ظلل من الغمام، فهمنا؟ ما نشوفوش للناس اللي قولوها وقالوا كذا وكذا وكذا، وإنما يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وسلطانه، ليس كمجيء فلان ولا مجيء علان ولا مجيء المطر ولا مجيء الإنسان ولا مجيء كذا، وإنما قال يا وجاء ربك والملك صفا صفا، تجيء هنا الملك المقصود بها يا إخوانا الكرام الملائكة الكرام، المقصود بها هي الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم، ولأن فيه كم من سماء؟ سبع سماوات عفوا الجمع، ولهذا قال بعض العلماء وهذا يعني غير شفت يعني في التفسير انتهى قلت من المفروض يكونوا سبع صفوف، رجعت يعني لقيت بعض العلماء قالوا الكلام هذا، إذن يجيء من كل سماء ملائكتها ومقربوها يأتون صفا بعد صف، السماء الأولى السماء الثانية الثالثة الرابعة حتى السابعة، كل سماء يجيء ملائكتها صفا، ولأن فيه سبع سماوات لهذا قال بعض العلماء وهو قول الضحاك عدد صفوف الملائكة سبعة. قال الله تبارك وتعالى بعدها وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وجيء يومئذ بجهنم، نسأل الله السلام والعافية لنا ولجميع المؤمنين. روى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث باش نقوله لكم يعني من ناحية الناحية الحديثية العلماء يقولوا حديث موقوف، يعني لي يعني في السند نتاعو صحيح لا غبار عليه حتى يوصل للصحابي ابن مسعود، فهمنا؟ ابن مسعود ما قالش سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ قال خبر مباشرة، قال يعني يجاء يؤتى بجهنم وساق الحديث، ولكن لما كان هذا الحديث لا يقال، انتبهوا يا اخوانا الكرام لأن هذه فوائد علمية مهمة جدا، هذا الحديث وأمثاله باش صحابي يجي يتكلم لك على حاجة تصرى يوم القيامة لا مجال، هذا يقول لها مما لا مجال للرأي فيه، ماشي قال رأيه في المسألة كذا وكذا، موش يتكلم على الوضوء ولا يتكلم على الطهارة ولا على الصلاة قال ترقعها هكذا ولا اجتهد، واحد يقول أصاب واحد يقول أخطأ واحد يقول نشوف الدليل، لا هذا الامور نتاع الغيب لا يخاط ولا يقال فيها الا بدليل. فهمنا؟ هو لما قال هذا الكلام هذا له كما يقولوا موقوف، لكن يعني لما كان مما لا مجال للرأي فيه فاخذه العلماء ورواه الامام مسلم في صحيحه. قال، نرجع الحديث، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل. وما قالش يحملوها يا اخوانا الكرام. والملك الواحد، انتبهوا، الملك الواحد قدرته لو كان تجمع هذا الناس هذو اللي عايشين يوم في الارض كامل لا يساوون قوته. فهمنا؟ لما يقول لك 70,000 ومع 70,000 هذول 70,000، يعني القضية يعني خارج عن الخيال، يعني وإنما الإنسان يصدق. قال يومئذ يتذكر الإنسان، يعني إذا جاء الله تبارك وتعالى مجيء حقيقي يليق بجلاله وسلطانه في يوم القيامة، هذه وحدة، وجاءت الملائكة صفوفا، هذه اثنين، والثالثة قال الاتيان بجهنم، لا تحويش، وحصلت الاهوال والافزاع. ما الذي يحصل؟ قال الله تبارك وتعالى يومئذ في ذاك النهار يتذكر الانسان، يتفكر بنادم انه وعد بهذا اليوم وانذر على ألسنة الرسل وأتباعهم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وأنى له الذكرى. انتبهوا يا إخواننا الكرام، هذه أنى هذه في اللغة العربية ماذا تفيد حتى نفهم القرآن؟ تفيد يعني هذه لا جابها أن هذا الشيء هذا بعيد. فهمنا؟ حتى في اللغة العربية لما واحد يتكلم مع واحد يقول له لا أدري، خلينا من البيع والشراء والامثله هذه لا يناسب هذا المقام، ولكن يقول له مثلا تدرجت مثلا في الدراسه، يقول له ان لي ذلك لم اسافر بعد. يعني اذا قال ان معناه ان هذا بعيد، بعيد عليا، ما زال عام ما لحقش للشهاده. انا هنا الله تبارك وتعالى قال واما له الذكرى، قال يعني بعيد الان تذكر. قال له ولكن بعد ماذا؟ بعد ما جاء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، بعد ما جاءت الملائكه الكرام سبع صفوف يا اخواننا الكرام يحيطون صف من بعد صف، يحيطون ببني ادم يعني بالانس والجن للحساب، ويجاء بجهنم، يؤتى بجهنم بعد ثلاث امور. هذه ما ينفع. هو احنا نعرفها من شروط التوبة، هي قبل ان تغرغر النفس في الانسان، فما بالك يوم القيامة. قال وان له الذكرى، قال الشهادة اللي ذكره لا ينفعه، خلاص فات الوقت، فات الحال. الانسان اللي يذكر هنا ما دامه في الدنيا، ما دامه على قيد الحياة، ما دامه صحيح، ما دامه كذا. قال اي بعيد ان ينتفع بهذه الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه، الذي رأى شاف خزر شراها بعينه. فهمنا؟ ما اخبر به، الشيء اللي خبرونا به الانبياء وموجود في القرآن وموجود في السنة يقينا. الان ولا يشوفوا بعين اليقين، ما نروحوش يعني الامور هذه انت عين اليقين راي الى كتب رب العالمين ويسرنا الامر، يعني يأتي تفشنتها في حينها. قال الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لما يجي التذكير هذا يقول يا ليتني، ما نقدرش اليوم يعني ندور كثير لانه الميكروفون يحتم عليا نبقى هكذا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يجوز، اسمعوا مليح، يجوز ان يكون هذا القول هنا، ماذا قال العلماء؟ يجوز ان يكون هذا القول هنا قولا باللسان. فهمنا؟ هذا الانسان هذا ممكن يقول بلسانه يا ليتني قدمت لحياتي، كما في الآية. فهمنا؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا يسمى لسان القال او لسان المقال. اذا قالها بلسانه يسميه في اللغة العربية لسان القال او لسان المقال. هذه موجودة في الكتب نتاع التفسير، في الكتب نتاع الحديث، في كتب اصول الفقه، في كذا يقولوا هذه لسان المقال، لان الانسان قال هذا بعظمة لسانه بلسانه قال. ويجوز ان يكون هذا القول قولا بلسان الحال، يعني ما يقولهاش بلسانه ولكن حاله، تفهم انه يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني أن الحالة التي يكون عليها يا إخوانا الكرام حالة الندامة وحالة الحسرة وحالة الأسى وحالة الحزن، فهمنا؟ وهذا يسمى لسان الحال الأول، يقولها بلسان يسميه لسان المقال، فهمنا؟ والثاني لسان الحال، فهمنا؟ لا يقولها، ولكن الندم والحسرة والأسى والحزن اللي يكون يعيش فيه الإنسان هذا يكفي، وكأنه يقولها، فهمنا؟ التوجيه يكون هذا، وهذه معروفة حتى عند الناس، يقول له شفت فلان، يقول له نعم شفتك، يقول له كلمته، متى قال هذا الإنسان هذا كان مريض باش نفهمه شوية، يقول له ما كلمتوش ولكن شفت معاه حاله يشتكي، فهمنا؟ هذا يسميه في اللغة العربية لسان الحال، وما قالكش أنا راني مريض وخصني كذا ويؤلمني كذا ونشرب الأدوية ويبدأ يشتكي لك وكذا، لكن لم يقل لك هذا الكلام، وإنما حاله يعني لما تنظر إلى حاله تفهم هذا، هكذا الإنسان يوم القيامة، فهمنا؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، انتبهوا يا إخوانا الكرام الأسرة نتاع القرآن الكريم، قال يا هذا لما تبغي تنادي انسان تقول له يا فلان يا كذا يا محمد يا احمد يا عيسى يا كذا، فهمنا؟ هذا للتنبيه، فهمنا؟ النداء هذا يعني ينادي، ولكن هنا يعني ليس المراد بلفت النظر ولا كذا، وانما للتنبيه باش ينبهك اهتماما، لا ينبهك لماذا؟ لما تقرا القران حتى الإنسان يستفيد وينتبع من هذا التنبيه هنا في الدنيا، يعني هذا يا حرف النداء الغرض نتاعه أو الهدف أو القصد من ورائه الاهتمام بهذا التمني، حتى احنا هذا الإنسان هذا اللي يندم، يندم الإنسان هنا في الدنيا حتى ينجى، حتى ينجو إن شاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. هذه ليت لماذا تستعمل في اللغة العربية يا إخوانا الكرام؟ تستعمل للتمني لسوي، فهمنا؟ ليت، واش قال الشاعر؟ قال ليت الشباب، واحد لما يكبر شاعر كبر، فهمنا؟ وعاد لا أدري كذا من عمره في السن تاعو، قال يا ليت، ليت عفوا، ليت الشباب يعود يوما، فأظن قال أروي أو أحكي له بما فعل بي المشيب، وكأنه ندم. المهم ليت هذه تستعمل للتمني. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هنا تجي الفهمة الصحيحة، هي أن الحياة الأبدية، الحياة الأبدية يعني اللي عندها بداية ولا نهاية لها، الحياة اللي يقول يا ليتني قدمت لحياتي هي الحياة الأبدية، حياة الآخرة التي لا موت بعدها. يعني ماذا قدم لها؟ قدم لها الأعمال الصالحة وما ينفعه وما ينجيه من غضب الله تبارك وتعالى وما يورثه رضوانه.
Concernant les versets que nous voyons aujourd'hui, le verset 21 à 23, prenez garde. Donc il y a un mot en arabe, kalla, qui sert ici à mettre en garde. Donc en français, on voit le sens directement de cette particule, qui est donc dans le sens est prenez garde. Kalla, quand la terre sera complètement pulvérisée. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Et que ce jour-là, on amènera à l'enfer ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Donc ici on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé une particule pour mettre en garde et pour réprimander les actes de cette personne. Puis ensuite, il met en garde et il annonce la menace. Et la menace est la suivante: quand la terre sera complètement pulvérisée. Quand la terre sera complètement pulvérisée. Il y a un style ici en arabe. Allah a répété le terme deux fois. Il a dukkatil ardu dakkan dakka. Donc ici c'est pour affirmer que cette pulvérisation, elle aura bien lieu. Et la terre, c'est la terre où on se trouve, la terre où on vit en ce moment. Donc ce n'est pas d'une autre planète que l'on parle. Donc elle sera détruite Et Allah subhanahu wa ta'ala la détruira avec les tremblements de terre. Comme ceci est mentionné dans surat إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَلَهَا. Lorsque la terre tremblera. Lorsque la terre tremblera d'un tremblement terrible. Donc la terre que l'on a avec ses montagnes, ses arbres, tout ce qu'il y a sur cette planète sera détruit et elle sera façonnée de sorte qu'elle soit plate et qu'il n'y ait ni montagne ni crevasse. Ni montagne ni crevasse. Et personne ne pourra ainsi se cacher le jour de la résurrection. Il n'y aura pas d'endroit élevé ou monté et ni d'endroit rabaissé ou descendre pour se cacher. Donc comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Dakkan Dakkan. Donc ici, cette répétition, c'est pour affirmer que cette pulvérisation arrivera et qu'elle sera véritable. Et ce n'est pas une métaphore, comme on dit. Donc, même en français, ça se dit une métaphore, une parabole, c'est pour dire que c'est, on parle d'une chose, mais ce n'est pas la réalité. Mais là, le fait qu'il a affirmé, ça prouve que c'est la réalité de ce qui va arriver. De plus, le mot Dakka, donc en arabe, en grammaire arabe, c'est ce qu'on appelle al-maf'oul al-mutlaq. Donc là, c'est comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il mentionne qu'il a parlé à Moussa. Wa kallama Allahu Moussa takliman. Ça, cette affirmation-là, c'est pour montrer que c'est véritable et que ce n'est pas une métaphore. Allah a véritablement parlé à Moïse. Et là, on voit que la terre, elle sera véritablement pulvérisée. Ensuite, le verset 22, « Et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang. » Allah, subhanahu wa ta'ala, viendra le jour de la résurrection. Donc, c'est une venue véritable. Il viendra, mais il ne faut pas s'imaginer comment. Et ne pas comparer sa venue avec la venue d'une créature, par exemple, avec la venue de la pluie, ou la venue d'un être humain, la venue de tel ou d'un tel. Allah, Azza wa Jal, viendra, et rien ne lui ressemble. Il viendra le jour du jugement pour juger entre ses serviteurs. Et, comme ceci est mentionné dans Surat al-Baqarah, « Fi dhulalin min al-ghamam » à l'ombre des nuages. Les anges aussi viendront, les nobles anges viendront le jour de la résurrection. Et ce sont les habitants des cieux. Tous les habitants des cieux viendront. Il y a combien sept cieux? Il y a combien de cieux? Il y en a sept. Donc chaque ange de chaque ciel viendra rang par rang. C'est pour cette raison que certains savants ont dit qu'il y aura en fait sept rangs. Chaque ange de chaque ciel viendra en rang. Donc les anges du premier ciel viendront en rang, ceux du deuxième viendront en rang, et ainsi de suite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? On a un récit ici, ce jour-là, on amènera l'enfer, rapporté par Muslim. D'après Ibn Mas'ud, c'est un hadith qui fait partie de la catégorie de ce qui est mawquf. Ça, c'est dans Ilm al-Hadith, la science du hadith. Donc celui qui étudie la science des récits du prophète, alayhi salatu wasalam, ils ont plusieurs degrés, plusieurs appellations. Ce récit-là qu'on va mentionner, il s'appelle mawquf. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remonte la chaîne de transmission, elle s'arrête à un compagnon. Donc le compagnon qui rapporte ce hadith, c'est Ibn Mas'ud. Et il ne dit pas « j'ai entendu le prophète dire » ou il ne dit pas « le prophète a dit ». Mais le compagnon, il dit directement « on amènera à l'enfer ». Donc c'est ce compagnon qui parle. Mais ce compagnon, il parle de quoi? Il parle d'une chose qui va arriver le jour de la résurrection. Une chose qui fait partie du domaine de l'invisible. Une chose dans laquelle on ne peut pas parler seulement avec sa raison. Donc forcément, il l'a pris de qui? Il l'a pris du prophète alayhi salatu wasalam. Donc c'est un récit qui s'appelle Mawquf, arrêté, qui s'arrête à un compagnon, mais ce récit, il l'a forcément pris du prophète alayhi salatu wasalam, parce que c'est dans un sujet dans lequel on ne peut pas parler avec sa raison. On ne peut pas parler de ce qui va arriver le jour de la résurrection avec sa tête.
il faut en parler avec une preuve de la révélation. Donc c'est pour cette raison que ce récit a été accepté par les savants du hadith et donc rapporté par l'imam Muslim, qui est un récit authentique. Donc Ibn Mas'ud a dit, on viendra le jour de la résurrection avec l'enfer, et l'enfer aura 70 000 sangles avec lesquelles on tirera l'enfer. Et ceci sera tiré, cet enfer sera tiré par des anges. 70 000 sangles qui tirent l'enfer, et sur chacune de ces sangles, il y a 70 000 anges qui traînent l'enfer. Et un ange, si tous les êtres humains de la planète se rassemblaient, leur force n'équivalerait pas à la force d'un seul de ces anges. Alors que dire ? Ils sont 70 000 à traîner une sangle, 70 000 multiplié par 70 000 sangles pour tirer l'enfer le jour de la résurrection. Ce jour-là, l'homme se souviendra. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour de la résurrection, lorsque les anges viendront en rang, et troisième chose, lorsque l'enfer sera tiré par les anges et qu'il viendra, et ce jour terrible, l'homme se souviendra. Il se souviendra de ce qu'il a fait. Il se souviendra qu'on l'a mis en garde. Il se souviendra que les prophètes l'ont mis en garde, que ceux qui ont suivi les prophètes l'ont mis en garde. Et ce jour-là, wa anna lahu dhikra. À quoi bon lui servira-t-il de se souvenir ? Ce jour-là, ça ne sert à rien de se rappeler. C'est trop tard, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est venu pour juger. Les anges viennent, l'enfer est venu, donc ce jour-là, rien ne sert de se souvenir. Et il y a un terme utilisé en arabe, wa anna. Ce terme-là montre que c'est loin, ou qu'il ne sert plus à rien de se souvenir. Et l'homme, qu'est-ce qu'il dira ce jour-là ? Il dira, ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future. Donc il souhaitera avoir fait du bien pour sa vie future. Donc ici, il y a plusieurs particules en arabe. Il y a cette particule-là sert à attirer l'attention. Et le terme laïta, c'est pour montrer un espoir que l'on a, mais qu'on ne peut pas ici atteindre. Donc, il dit hélas, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future. Ici, on a en français ma vie future. Mais lorsque l'on voit le terme, le verset, ya laïtani qaddamtu li hayati, pour ma vie, il n'y a pas le terme futur. Pour ma vie, parce que c'est la vraie vie. Comme j'aurais aimé avancer des choses pour ma vie, qui est la vraie vie, la vie future, la vie de l'au-delà, c'est la vraie vie. Et ici, il souhaitera avoir fait des choses pour sa vie future. Cette vie après laquelle il n'y a pas de mort, et pour laquelle on sera récompensé.
قال الله تبارك وتعالى بعدها في الآية الخامسة والعشرين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد قراءة كسر الذال صحيحة قراءة فتح الذال فيومئذ عفوا لا يعذب قراءة صحيحة ولكن لكل قراءة بعدين معنى فهمنا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد في ذلك اليوم يعني في يوم القيامة لا يعذب كعذاب الله أحد لا فرعون ولا محاكم التفتيش الإسبانية لإدارة المنكر في المسلمين ولا كذا ولا كذا عذاب الله لا يعذب مثل عذاب الله أحد لأن الأمر كله بيد الله ولا يوثق بالسلاسل كما يوثق هذا الكافر ما كان شرب طيب تربط بها بالسلاسل من النار فهمنا كما يحصل لهذا الكافر يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى بعدها بعد هذا الوعيد كله أتى الله تبارك وتعالى بما يشرح صدر المؤمن قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة، هذه علماء التفسير اختلفوا في من نزلت، اختلف علماء التفسير في من نزلت، من هما اللي نزلت فيهم الآية هذه أيتها النفس المطمئنة أو النفس المطمئنة باختصار، على كذا على خمسة أقوال. أحدها أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب لما استشهد يوم أحد، بارك الله فيكم، قاله هذا أبو هريرة وبريدة الإسلامي، هذا القول. هذا القول الثاني أنها نزلت في عثمان، يعني تعني عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أوقف بئر روم، بئر بالمدينة، عمل هو يعني على إصلاحها وكذا وخلص عليها وعمل جهد وكذا. يعني الآية هذه أيتها النفس المطمئنة قال لك نزلت فيه هو. القول الثالث في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكة، في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكة، هذا القول قاله مقاتل. قول أنها في عثمان بن عفان قاله الضحاك. القول الرابع أنها في أبي بكر الصديق، أيتها النفس المطمئنة أو النفس المطمئنة، أنها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حكاه الماوردي. الخامس وهو الصحيح، فهمنا نغرب له الأقوال هذه، وهو الصحيح النفس المطمئنة أنها في جميع المؤمنين، أنها عامة في كل مؤمنين، مؤمنة بنت فهم. قاله عكرمة وهو الصحيح، ويبدو أنه هو الذي رجحه كذلك الإمام القرطبي. معنى الآن هذه في من نزلت، الآن معنى النفس المطمئنة، وش هي النفس المطمئنة وش معناها، على ثلاث أقوال وهي أقوال متقاربة يعني من بعض. أحد هذه الأقوال يقول أن النفس المطمئنة المراد والمقصود بها المؤمنة، قاله ابن عباس، هذا قول ترجمان القرآن، قول ابن عباس. القول الثاني أنها الراضية بقضاء الله، قاله مجاهد. القول الثالث أنها الموقنة بما وعد الله، قاله قتادة. ولعل يعني الذي يترجح هنا ربما يعني الأقوى فيهم أنه قول ابن عباس النفس المؤمنة. واختلفوا في أي حين يقال لها ذلك على قولين، متى يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة، في أي وقت. اختلفوا فيها على قولين، أحدها عند خروجها من الدنيا يعني حال الموت، الثاني عند البعث. عند البعث يقال لها رجعي إلى صاحبك وإلى جسدك، يأمر الله تبارك وتعالى هاته الأرواح أن تعود إلى الأجساد. رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال عطاء وأكرم والضحاك. ارجعي أيتها النفس المطمئنة، قال ارجعي إلى ربك راضية. فيها في التفسير انتهى أربع أقوال، أحدها ارجعي إلى صاحبك الذي كنت في جسده، وهو رواية عن العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه. الثاني ارجعي الى ربك بعد الموت، هو يعني هذه هنا فيها يعني كلام المهم، ارجعي الى ربك بعد الموت في الدنيا، قاله ابو صالح. قول ثالث انت علماء التفسير، ارجعي الى ثواب ربك، قاله الحسن، ارجعي الى ربك راضية. الرابع يا أيتها النفس المطمئنة، قالوا هذه كرامة من الله تبارك وتعالى يوم القيامة لما تحاسب النفس هذه ويؤمر لها يعني ينهى يعني للحساب انتهى باش تروح للجنة، اكرم الله تبارك وتعالى يقول لها ارجعي الى ربك راضية. ما معنى مرضية؟ مرضية راضية أي أنها رضت بما أعطيت. النفس هذه رضت بما أعطيت أي أنها لما ترى ثواب الحسنات التي والأجور التي يعطيها الله تبارك وتعالى للنفوس هذه فإنها ترضى. مرضية أي أن الله تبارك وتعالى رضي عنها. قال بعدها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي أي فادخلي في جملتي وزمرتي قولوا وطبقتي أو مجموعتي أو فئتي العباد الصالحين. لأن الله تبارك وتعالى هنا أضافها إلى نفسه. الإضافة هذه إضافة التشريف. الله تبارك وتعالى إذا أضاف شيء كما هو الشأن هنا فادخلي في عبادي. لم يقل في عبادهم ولا مع العباد. قال في عبادي نسبهم لنفسه هو. فإضافة التشريف تفهم هنا أنه يتكلم على من؟ عن المؤمنين وإلى الكفار لا اعتبار ولا قيمة لهم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إضافة الجنة. لم يقل إلى الجنة وإنما قال إلى جنتي. يعني الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. إضافة الجنة إلى ضمير الجلالة إضافة التشريف كقوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقال لها هذا عند يعني خلاصة الكلام أنه يقال لها عند الاحتضار. هذه معروفة. وفي يوم القيامة كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ها هنا. وبهذا نختم تفسير سورة الفجر. ربما ننتقل بعدها إلى السورة التي تليها وهي سورة البلد ولكن يعني ليس لا أظن أنه الأسبوع القادم مشايخ الأسبوع الجاي ما أدري لأنه يعني سأغيب عنكم. أقول لكم يعني هذا بعد حين.
Concernant les versets 25 et 26. Ce jour-là, donc, nul ne saura, c'est-à-dire savoir, nul ne saura châtier comme lui châtie. Et nul ne saura garrotter comme lui garrotte. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ce jour-là, personne ne châtiera comme Allah subhanahu wa ta'ala châtie. Ni Pharaon, ni autre. Ne pourra châtier ou ne sera châtié comme Allah subhanahu wa ta'ala châtiera le jour de la résurrection. Et nul ne saura garrotter comme lui garrotte, c'est-à-dire nul ne saura enchaîner une personne enchaînée, liée comme lui il liera et enchaînera les non-croyants le jour de la résurrection. Ensuite, pour apaiser l'âme des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie « Ô toi, âme apaisée !»« Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Ô toi, âme apaisée. Les savants ont divergé concernant sur qui ce verset a-t-il été révélé. Concernant qui? Donc ce verset concerne quelle personne? Donc les savants ont divergé concernant ce sujet en cinq paroles. Donc certains ont dit que ce verset concerne Hamza, l'oncle du prophète alayhi salatu wasalam, qui est mort martyr à la bataille de Uhud. Et ceci s'est rapporté de Abu Huraira et Buraida al-Aslami, qui ont dit que ça concerne Hamza. Cette âme apaisée, c'est Hamza. D'autres ont dit que c'est Uthman ibn Affan, le troisième calife, qui avait arrangé l'appui de Médine. D'autres ont dit que c'est Khubayb ou Khubayb ibn Adi, celui qui a été crucifié par les habitants de la Mecque. Ceci a été rapporté par Muqatil. D'autres ont dit que ça concerne Abu Bakr. Cette âme apaisée, c'est Abu Bakr, le premier calife. Ceci a été rapporté par Al-Mawardi. Et d'autres ont dit, et ceci c'est la parole qui a été choisie par Al-Qurtubi, Ça rassemble tous les croyants. Ô toi, âme apaisée, ça rassemble tous les croyants. Et c'est la parole la plus correcte, et c'est aussi la parole qui a été choisie par l'imam Al-Qurtubi. Âme apaisée, qu'est-ce que ça signifie une âme apaisée? Certains ont dit que c'est l'âme croyante. Ça s'est rapporté par Ibn Abbas. L'âme apaisée, certains ont dit que c'est l'âme qui est satisfaite du décret d'Allah et du jugement d'Allah. Ceci est rapporté par Mujahid, le successeur des compagnons. D'autres ont dit que cette âme apaisée, c'est l'âme qui est sûre et certaine de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis, qui est sûre de la promesse d'Allah, et ceci est rapporté par Qatada, qui est aussi un successeur des compagnons. Donc, quand est-ce qu'on dira ceci aux croyants? Ô toi, âme apaisée. Quand est-ce que l'on dira ceci aux croyants? Donc, certains ont dit, on dira ceci lorsque l'âme de la personne sortira dans la vie d'ici-bas. Lorsque l'âme de la personne sort de son corps, on lui dira, ô toi, l'âme apaisée, ya ayatuha nafsul mutma'inna. Certains ont dit aussi, on dira ceci à l'âme lorsque elle viendra le jour de la résurrection. On lui dira, retourne. Donc là, en français, nous avons un sens parmi plusieurs. Donc concernant le verset, la parole d'Allah Ta'ala, irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Les savants ont divergé concernant le sens de ce verset. Et nous, en français, nous avons un seul sens parmi les multiples sens. Retourne vers ton Seigneur. Nous, c'est un sens que l'on a. Certains ont dit, retourne vers ton corps. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton corps. Par ordre d'Allah. Lorsque l'on ordonnera aux âmes de retourner à leur corps le jour de la résurrection. Donc certains ont dit, c'est ça le sens de Irji'i ila rabbiki, c'est-à-dire reviens à ton corps. Certains ont dit, reviens, comme nous avons ici, retourne vers ton Seigneur. Retourne vers ton Seigneur. D'autres ont dit, retourne vers la récompense de ton Seigneur. Viens à la récompense de ton Seigneur. Maintenant, ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, reviens à Allah. Reviens, toi l'âme apaisée, reviens à Allah. Donc ça, ce sont plusieurs paroles que nous avons, et nous, en français ici, nous avons qu'un de ces sens parmi ces multiples sens. Reviens donc à Allah, anobli et avec ton compte complet. Ensuite, qu'est-ce que ça signifie l'âme satisfaite agréée? L'âme satisfaite, c'est celle qui est satisfaite lorsqu'elle verra le jour de la résurrection ses bonnes œuvres. Et agréée, qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs. Entre parmi mes serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on voit qu'ici il a dit parmi mes serviteurs. Donc le fait qu'il s'est attribué ses serviteurs à lui, ça montre qu'il leur a accordé une haute place. Donc là, ça montre qu'il parle des croyants. Entre parmi mes serviteurs croyants. Et entre dans mon paradis. Et là, il n'a pas dit entre dans le paradis. Entre dans mon paradis, ça montre qu'il a accordé aussi une grande place à ce paradis qu'il a préparé pour les croyants, ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dira ceci, donc pour résumer, aux croyants, au moment de sa mort, lorsqu'il sera en train de mourir, le jour de la résurrection, lorsque les anges aussi annonce la bonne nouvelle aux croyants au moment de sa mort, et le jour de la résurrection, et aussi dans la tombe. Donc nous avons terminé concernant l'exégèse de Sourate Al-Fajr, l'aube, et bi'idhnillahi ta'ala, peut-être la semaine prochaine, ou plus tard, nous verrons l'exégèse de Sourate Al-Balad.
نعم نظن أن نختم يعني في خمس دقائق يعني حتى وقت الصلاة. بالنسبة إذا كان فيه مشايخ وكذا السبت القادم يعني أكون ربما أجلس معكم هنا, ثم بعدها سأتغيب عنكم ربما أعود في الأسبوع الثاني, يعني أقول لكم بشكل مليح في المواد جوان, في الشهر نتاع جوان إن شاء الله نخليكم للمواد هذا فيه مشايخ وكذا, أنا نتغيب إن شاء الله ممكن نسافر وأمور مثل هذه. إلى رجعنا إن شاء الله على خير نواصل التفسير هذا. والناس نقول لكم حاجة, يعني وتكلمنا مع الأخ عبد الرحمن, المشكلة أنه فيه جهل كبير, هذه مقرين بها ومستعرفين بها الشيء هذا, ولكن باش يا أخي الناس تجلس تسمع التفسير. وأنا قلت لعبد الرحمن مازحا ولكنها حقيقة, قلت له كان جاء تفسير هذا في سورة البقرة ولا في سورة آل عمران يجلسوا الناس, ولكن لما تجي الحزب هذا الآخر يسمعوا وحافظوا كذا شغل يحشم له يجلس يعني يتعلم. روح درك الآن اسأل يعني اللي كانوا جالسين هنا, روح اسألوا انتم الآخرين اللي كان عندهم جواب, روح قول لهم معنى الثورات وشوف واش معنى أكل اللمن, يبقى يشوف معك ما معنى الليل إذا يسري ما يعرفهاش, ويبقى هكذا طول حياته. اوكي يا اخوانا الكرام, المسألة دي لا انتم مدى بكم ليعرف واحد صاحبه ولا حبيبه مش يجي المسجد هذا, وانما ولا يجي الدرس هذا منين يسمع الدرس نتاع علم يجلس يتعلم. احنا شفت الشيء اللي راه في سورة الفجر نتاع يجاء بجهنم وكذا والامر هذه كاملة, واحنا الانسان سبحان الله العظيم ماشي الانسان يا اما قال الاخر صحنا نتاع عشاء ياكلها بعد العشاء ولا ياكلها قبل المغرب ويجي يجلس هنا, ولا يروح المسجد واحد اخر ولا كذا يتعلم ما يقدرش يديرها. هذا تطلب منه انه يؤثر الدنيا على الاخرة, هذه لقمة ياكلها بايديك اللي ما يقدرش يديرها. ونشوفوا يعني الامور اللي رانا نديروا فيها هنايا وكذا يعني امور لا تبشر بخير. اليوم بعد الظهر يعني الانسان ضاعت منه الوثائق وكذا, يترجى في الانسان هذا الذي وجدها او سرقها او اخذها ما خصو يداريه حتى ولا مسكين الراجل يدعي عليه. ولكن نقول يعني شيئا بالنسبة للمسألة هذه, كان فيه خطأ. علاش نقول لكم يعني الجهل يعني موجود بكثرة, كان فيه خطأ هو ان الرجل الذي يعني تكلم ان شاء الله اللهم يعني يسر له ورد عليه امانته كاملة غير منقوص, الله على كل شيء قدير, لكن الانسان ما يدعيش بالطريقة هذه. فهمنا, انا تكلمت مع الاخ عبد الرحمن, والمهم لا يجوز ان يدعي الانسان او ان يدعو في اللغة العربية نقول بهذه الطريقة. تدعي ادعو الله تبارك وتعالى وحده, بغيت يدعو لك المؤمنين والله يا اخي الكريم الا قدرنا, وبغيتها انت في الثلث الاخير نتاع الليل, ولكن ما تجيش تقول هذا الجامع وانا وانتوما قال يعني انا وانتوما والجامع, ما دخلش الجامع. فهمنا, قال اهل المسجد معليش ما الجامع, الجامع وكأنك تطلب من قبر يا اخي حيطان سواء. فهمنا, الانسان يخلص في الدعاء لله تبارك وتعالى, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. معليش نديروا فيها تفصيل يعني على حسب عاسب الحال. هذه مسألة الدعاء يا اخوانا الكرام, نرجعوا للقرآن كيف نفهموها. الله عز وجل في كثير من المسائل كثير من القضايا لما يجيوا الصحابة ولا غير الصحابة يعني اليهود ولا النصارى ولا النساء ولا كذا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم من الاحكام, وهذه موجودة في القرآن. قال يسألونك عن اليتامى, يعني يجيوا لك يا محمد يا نبي الله يسألونك عن اليتامى, واش قالوا الآية؟ قال يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير, قل فعل أمر. قال يسألونك عن الأهلة, قالوا قل هي مواقيت للناس. قال يسألونك عن المحيض, قل هو أذى. في كل مسألة يسألونك يقولوا قل. بصح شوفوا الدعاء, الدعاء قال وإذا فإذا سألك عبادي عني أسكو قالوا فقل, قل لهم يا محمد واش قالوا؟ فإني مباشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبله الله تبارك وتعالى كوسيط, فهمنا ما نديروش حنا قال الجامع فهمنا لما نقول لكم الكلام هذا يعني انا نقول لكم الكلام هذا يعني مخلص من قلب اللهم رده امانته ولكن لماذا نقول لكم الشهادة لو كان الامر ان الخطا هذا من عند الرجل انا بحثت عليه صراحه يعني ازعجني هذا الموقف سالت هذا الاخ عبد الرحمن واخ موجود قال لي لا اعرفه ولكن لماذا نتكلم في الميكروفون كان بامكان الانسان لماذا لانه لما دعا امنتم على دعائه هاي المصيبة وين راهي لو كان يعني فهمنا لو كان من المفروض قال هكذا انا الله غالب حتى عليه ولكن قلها لكم لانه الخطأ هذا يديره هو وبعد ينتنبه لي وغد ويزيد يجي يدير واحد اخر وهكذا ان عقيدة فاسدة الانسان اذا دعا يدعو الله تبارك وتعالى يجي واحد يقول لك ايه ولا انتم رايحين دماء كل مسألة شرك وكفر وكذا بالك توسل يا اخوانا الكرام التوسل عنده صوره الصحيحة تبغي تتوسل توسل الله تبارك وتعالى بالاعمال الصالحة ولا جي يا اخي بغيت حرقتك الامانة هذه اجي لهنا الامام المسجد قل له يا اخي ادعي رب العالمين فهمنا ان تعتقد ان امام المسجد في هذه الحالة انه هو افضل واصفى الناس قلوبا فهمنا وهذه يعني ما نقدرش ندخله في المسائل هذه يعني التدليل عليها والردود والكلام هذا يعني امور اخرى فهمنا يعني هذه مسألة مدبية تفهموا اذا دعا الانسان يدعو الله تبارك وتعالى فهمنا حتى نزيد نقولها لكم حتى اللي يقولوا بجهن بها الدعاء هذا لا غلط فهمنا ما كان حتى صحابي ما كان حتى واحد قال بجهن به والرسول صلى الله عليه وسلم توفي لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم مبقاش فهمنا ومعروفة في حادث التوسل فهمنا ان الصحابة بعد وفاته راحوا يتوسلوا بعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بواحد من خيرة القوم هذه مسألة مسألة واحدة اخرى ننبهكم اليها باختصار اخ عبد الرحمن لا تنزعج من ناحية الترجمة نعم باختصار شديد مسألة ثانية وهي جلوس بعض الناس مستدبرين للقبلة وهم يقرؤون القرآن ما قلكمش حرام ما قلكمش راهي معصية كبيرة ولكنها مخالفة او مخالفة الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ارشد يعني لا يحضر الحديث الان بالفاظ الارشد ووجه قارئ القرآن ان واحد يقرأ القرآن ما يدورش بظهره الظهر انت وهكذا القبلة راهي منه وهو ياخذ المصحف ويقرأ في الجهة الاخرى يا اخوانا الكرام والغريب في الامر انه لم يقتصر الامر على هذا الخطيب او الامام سبحان الله يعني امور يعني الشيء اللي يقوله الامام يوم الجمعة ما عندناش قلوب صراحة ليست لنا يعني قلوب تفهم وتعي ما يقول هو يتكلم ويخطب يسمع له 5 دقائق 10 دقائق تشوف راقدين نايم كيف رايح تغير انت ما تحضر دروس ما تستمع ما تتابع ما كذا نبقى ونعوم في الجهل ومع ذلك تجيك خطبة الجمعة يا عجب يا ربي ينام فيها الانسان ويستدبرون كذلك القبلة يروح للسارية منا ويجلس كما هكذا يا اخي الكريم اسمع مليح لهذا الغرض باش يشوف الامام وجوهنا واحنا نشوف وجهه دور هو دار الظهر نتاعو دخل القبلة وراء ظهره هذا كيدور والاخر يدور فهموا مليح الامور هذه لا امر اخر لا علاقة له ولكن ننبه اليه لا علاقة له بالامور هذه لا يعني فيه عطل الان في الامور في الشهر هذا نتاع ماي والسبت والاحد يا اخوانا الكرام الانسان يحافظ على الفرائض يحافظ على النوافل كاين احاديث يعني من ذهب ولكن لا نطبقها ولا نعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يصبح لما الانسان يصبح صباح يعني بعد طلوع الشمس يصبح الانسان يعني المسلم هذا وفي يعني جسدي يعني وفي احدكم قال 360 سلامة او مفصل فهمنا عظم يعني اسمعوا مليح ما تجوش تقولوا للطب يقول كذا وما نحبش نسمع الامور هذه لا هذا الضبط الشرعي للامور فهمنا شرعا قال 360 عظم فهمنا ما يجي واحد يقول لي احنا قرينا ولا كذا الامور هذه ما نسمعوهاش فهمنا هذيك في الطب التشريح كذا له مجاله احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا هكذا فهمنا قال يصبح وفي احدكم 360 سلامة يعني مفصل عظم على كل مفصل منها ولا قول عظم ولا سلامة صدقة قال يسبح ولا يحمد الله ولا يتصدق ولا يعين ذا الحاجة قال اسمعوا مليح لم أني الكلام بعد قال ويجزي يعني يكفيه من هذا ركعتي الضحى. هذا يكون بعد طلوع الشمس. الناس راهم قاعدين ديروا تريتيزون يا نافير زوج ركعات باش يعني ادي زكاة البدن هذا اللي صبح به الانسان. انت لما تروح لك عين تقدر تدير لها ثمن؟ ولا يروح لك سمع تقدر تدير له ثمن؟ ولا يصبح الانسان معاق ما يقدر يتحرك تقدر تدير لها ثمن؟ دير لها ثمن الى بغيت. وانما كما قالوا يعني كما يقال بالشكر تزيد يعني تثبت النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم. الانسان يغتنم الاوقات هذه خاصة في العطل والامور هذه لا ينفل لانه احنا نطالب الناس باستقامة وكذا لكن هذه كل يعني بيت تعالج بالتوحيد تعالج بالصلاة تعالج بالصيام كل حاجة منهم يعني تعالج وتداوي نقول مرضا. فهمنا هذا يعني فما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله تبارك وتعالى منهما بريء. هذا اللهم فقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وشكرا لكم.
C'est que donc, les cours qu'on fait avec le frère concernant certaines sourates que l'on voit du dernier hizb. Et la remarque qu'il a fait, c'est que on remarque que si c'était dans sourate al-Baqarah, il y aura peut-être plus de personnes. Pourquoi ? Parce que certains ont honte d'assister à des cours concernant l'exégèse, le tafsir des petites sourates. Mais si on questionne la plupart des personnes concernant le sens de ces versets, la plupart seront incapables de répondre. Si on lui demande, Wallayli idha yasr, il ne va pas savoir répondre sur quel est le sens de ce verset. Et sur plusieurs versets des petites sourates. Donc il ne faut pas avoir honte de s'asseoir et d'apprendre parce que deux personnes n'apprennent pas, le frère ne l'a pas dit, mais c'est celui qui a honte et l'orgueilleux. Et un deuxième point, c'est concernant la doua, ce qui s'est passé après Salat al-Dhuhr. Il y a eu un problème, le frère en a parlé avec le micro, c'est parce que il n'a pas parlé pour parler sur la personne. C'est parce qu'il y a des gens qui étaient là et qui ont fait amin quand le frère a fait la doua. Et dans les doua qu'il a fait, il y avait des formes de shirk, d'associationnisme. Et les personnes qui étaient là ont dit amin, et d'autres erreurs qu'il a fait dans la doua, c'est qu'il a fait une doua contre un musulman. Donc la doua, il aura dû la faire, que la personne, il demande la guider pour cette personne, mais il n'aura pas dû faire une doua contre ce musulman. Et le fait que certains dans la mosquée ont dit amin, ça prouve qu'ils ont approuvé ce que la personne a fait et qui était une erreur. Et concernant la doua, la sincérité qu'on doit avoir dans la doua, pour terminer, inshallah ta'ala, wa afwan lil-itala, une chose importante à remarquer dans le Coran, celui qui lit le Coran, il remarquera, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a été questionné beaucoup. Et on voit que Allah Azza wa Jal, ses versets, il les commence par exemple par Yas'alunaka 'anil yatama. Qu'est-ce qu'il dit ? Qul islahun lahum khayr. Il te questionne au sujet des orphelins. Dis. On trouve toujours ce mot dit. Qul. Sauf dans un verset. C'est lequel ? Yas'alunaka 'anil yatama, qul islahun lahum khayr. Yas'alunaka 'anil mahir, qul wa adhan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul. Sauf un verset, il te demande au sujet de quelque chose et il n'y a pas, Allah il ne dit pas dit. C'est lequel? C'est le verset concernant l'invocation. Yas'alunaka yas'alunaka idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Directement, ça montre qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah Azza wa Jalla quand tu fais les invocations. Voilà. Donc on ne met pas la mosquée ou tel ou tel ou tel entre soi et Allah dans les invocations. Wa barakallahu fikum wa 'afwan lil izaj. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. مبارك الله فيك.
شكرا لكم. بارك الله فيكم.